ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي نصف. وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية كما يقولون، التخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. فوجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر، والفعل إيجاب. والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال عز وجل ونضع الموازين القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هذا الشك من الراوي، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قول سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء، الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: أولا صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة النقص. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص. الثالث مشابهة المخلوق. طيب مثال هذا، دليل هذا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عنه الموت لأنه نقص. وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عنه السنة والنوم لأنه نقص. ومثال نقص الكمال قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص، يعني تعب وإعياء، فقال وما مسنا من لغوب. هذا نفي إيش؟ نفي النقص في الكمال. الثالث مشابهة المخلوق لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى في الكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يماثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل مماثلة المخلوق نقص فلا حاجة إلى ذكر، ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل قد قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قلت أمضى من العصا معناه أنه سيف رديء، قارنته بالعصا. فنقول نص على ننص على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فهذه الأشياء التي ينزه الله عنها ويتضمنها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يعدها لنا محمود، نعم غلط
نقص
ارفع ها الاول لا الاول الاول
صفات النقص
ارفع نعم
صفات النقص
لا اللي ورا
صفات النقص
صفات النقص والثاني لا الثاني
نقص الكمال
نعم نقص الكمال والثالث
مشابهة المخلوق
مشابهة ولا مماثلة نعم
مشابهة
مماثلة مشابهة طيب مثال النقص عبد الرحمن جمعة
صفات
لا المنفي عن الله من النقص
أن ينفقه
نعم
أن ينحقه أن ينحقه نقص في
الدليل أعطني الدليل
قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات
غلط أين أنت يا عبد الرحمن كأنك مستحيل لكن القلب لا لأنك ما أنت من هذا الحد نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم النقص نقص الكمال نعم
قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء.
قوله تعالى
ليس
كمثله شيء
وهو السميع البصير. نعم. قوله تعالى إن في المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابه. أولا لأن هذا هو الأفضل الذي جاء في القرآن. الثاني ولا نترك لأنه صعب على أكثركم الله. المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن. وكيف سبحان الله والحمد لله الحمد يكون على صفات الكمال فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال تملأني أو قال تملأ ما بين السماء والأرض وما الذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل مناطق قال والصلاة نور الصلاة الفريضة والنافلة نور نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر، لأن الحديث مطلق. وجرب تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك، تحس بأن قلبك استنار، وتلتذ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. والصدقة برهان، البرهان الدليل، والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل، بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله، برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق. وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمى الصدقة برهانا. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع: صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله. انتبه، صبر عن محارم الله، بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى مع وجود السبب. مثال: إنسان حدثته نفسه أن يزني والعياذ بالله، فمنع نفسه، نقول هذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله. وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون للإجابة، لأنها غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، تدعوه إلى نفسها والعياذ بالله. فقال: إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي. بعده: نعم، إنه ربي أحسن مثواي. واحد واحد: نعم، إنه لا يفلح الظالمين، يعني فإن خنت في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها، كما قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي فصبر ولم يفعل، مع قوة الداعي وانتفاء الموانع. هذا صبر عليه عن معصية الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الثاني: الصبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة. كإنسان أراد أن يصلي فدعته نفسه إلى الكسل، إلى الفراش، إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه، إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام للصلاة، فهذا صبر إيش؟ على طاعة الله. الثالث: صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر العبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم، الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صرف لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي. إذا نزلت من مصيبة حبس قلبه عن التسخط القلب وأن يقول إنه لم يرضى عن ربه عز وجل. اللساني أن لا يدعو بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية. البدني أن لا يشق الجيوب ولا يطم الخدود وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ صبر. مع أنه كره أن يقع هذا الحادث لكن صبر. هذا نقول أنه صبر على أقدار الله. هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، يرضى ما اختاره الله له ولا يهم، فهو متمشي مع القضاء والقدر ايجابا ونفيا. ولهذا قال اهل العلم ان الرضا اعلى حال من الصبر، وقالوا ان الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر اين كم نوع؟ ذات انواع. ايها افضل؟ نقول أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها حبس النفس وإتعاب البدن، ثم الصبر عن المعصية لأن فيها كف النفس، لأن فيه كف النفس عن المعصية. آخر شيء الصبر على الأقدار، لأن الأقدار لا حيلة لك فيها، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبة. هذا من حيث الصبر. أما من حيث الصابر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا هيئ له باب شرب الخمر مثلا، بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لا شك. كذلك لو كان شابا ودعته امرأة إلى نفسها وهي جميلة والمكان خالي والشروط متوفرة فأبى، هذا في صعوبة أو لا؟ أجيبوا جماعة، في صعوبة أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا قد نقول ثواب الصبر هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة لما يجده هذا الإنسان من المعاناة. وهنا سؤال، أو نخلي بالفوائد، يقول والصبر ضياء، وصفه بأنه ضياء ولم يقل إنه نور، واسترد قال إنها نور، وذلك أن الضياء فيه حرارة كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء ففيه حرارة. الصبر فيه حرارة أو لا؟ نعم في حرارة ومرارة، شق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة. إلى آخره، لأن انتهى الوقت.
طيب.
يكفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نقله عن ما ورث من الكلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا، ما هو معنى الجملة هذه؟ معنى الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ها، نعم، لها معنى. نعم. تمام. له معنيان. المعنى الأول يتعلق بالفاعل، وهو أن من لا حياء عنده فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي. والثاني يتعلق بالفعل، وهو أنه إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعله ولا تبالي. وكلاهما صحيح. طيب، ما ورث عن من سبق حكمه؟ فيصل على ثلاثة أقسام. نعم.
القسم الأول ما ورد صحته بشرعنا،
ما شهد شرعنا بصحته
فهو مقبول.
نعم.
والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو مردود.
نعم.
والثالث ما سكت عنه،
يعني ما لم يرد شرعنا بهذا ولا هذا، يتوقف في. طيب، وهل يذكر على سبيل الموعظة؟
نعم يذكر.
نعم.
إلا
خيفة
أن يعتقد الناس
صحة. تمام. يذكر إلا إذا خيف أن يعتقد الناس صحة. مبارك الله فيك. طيب. قوله: لا أسأل أحدا عن لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما معناها؟ وش معناها؟ وش المقصود منها؟ نعم.
يعني
قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. لا اسال احد، يكفيني عن كل سؤال. طيب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟
قال: قل امنت بالله ثم استقم.
طيب، الاول امنت بالله. اي
مقتضى تحقيق شهاده
لا اله. لا لا، قصدي هل هو يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالاعمال الباطنه؟
يتعلق بالاعمال الباطنه.
والاستقامه؟
الاستقامه تتعلق بالجوارح،
الاعمال الظاهره. تمام. هل لهذا القول شاهد من القران؟ الاخ. نعم. لا، هذه ما فيها ذكر الإيمان. نعم. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا الثانية تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر. طيب، نبهنا على كلمة يقولها الناس وهي دارجة عندهم وغيرها أولى منها. عبد الله. نعم. التعبير التعبير بالملتزم عن المتمسك بالدين، والصواب أن يقال المستقيم كما جاء في القرآن والسنة. وكما ذكرنا لكم أن الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان كافرا، حيث قالوا في كتاب الحدود: تجب إقامة الحد على كل بالغ عاقل ملتزم. وأدخلوا في الكلمة ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله. عبد الله قاضي، ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحللت الحلال وحرمت الحرام؟
طيب أحسن، يعني لا بد من اعتقاد أنه حلال أو أنه حرام، لأن هذا مقتضى الشرع. وش هذه يا نعيم؟ ما هي الجنة سعد التي أعد الله العباد المتقين؟ نعم، ما لا عين فيها رأت إلا فيها العيون ترى. تدري ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان. ها وش التي عدها الله المتقين؟ ما لا ما لا علاقة الآن، نريد ضميرا يربط هذا بالجملة أو بالكلام. فيها ما لا عين الله. سمعت يا سعد؟ كمل. نعم أحسنت، بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، ما معناها؟ طيب لكن ما المراد بالطهور؟ كيف طهور البدن والأعمال؟ كيف؟ نعم، لا ما معنى الطهور؟ ما زين شيء. طهر منين؟ يعني الطهور بالماء. طيب لكن ما المعنى العام؟ عبد الله. طيب طهارة القلب والبدن، طهارة القلب من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك، والبدن من الأحداث. ما وجه كونه شطر الإيمان؟ نعم، تخلي وتحلي. طيب تخلي عن الأذى والأنجاس المعنوية والحسية، وتحلي بالطاعات والأعمال الصالحة. بارك الله فيك. قوله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، موسى لا قصي تملأان أو تملأ، أو هذه مثل. أو مش معنى أنت ما حضرت؟ ها أجل غلط. نعم شك من الراوي، تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. لا نكمل. الصلاة نور شرحناها، ونعم والصدقة برهان إلى آخر. الصبر ضياء، أي نعم. أقسام الصبر، نعم شرحناها. طيب نعم أقسام الصبر كم؟ اللي رفع يدك، نعم ارفع يدك، نعم لا بس أعطنا الأقسام، لا تفسرها. صبر على طاعة الله، صبر على معاصي الله، نعم صبر على طاعة الله، تمام. طيب الصبر على طاعة الله معناه الأخ ارفع يدك، اي نعم
الصبر على الفعل،
يعني ايش؟
مجاهدة النفس فعلها،
مجاهدة النفس على فعلها وحبس النفس على فعلها، تمام. طيب وذلك بالإخلاص والمتابعة، لا بد أن تصبر نفسك على الإخلاص والمتابعة. حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. طيب الصبر عن معصية الله، الأخ صاحب العمامة. يلا ارفع يدك. طيب الصبر عن معصية الله ما معناه؟ حبس النفس عن فعل المحرم، كذا؟ أحسنت. الصبر على أقدار الله دكتور صالح. أو القول، يعني إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل. ما نعم القلبي عن التسخط القلبي والقول والفعل. طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لأقدار الله ينقسمون إلى الأخ ما هو؟ نعم. طيب وقسم الله يرضى وش يسوي؟ ما رجعت. نعم اي نعم قلها. القسم الأول من يتسخط ويجزع ويجعل يسب الله عز وجل، يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه ذلك. والثاني
من يصبر على أقدار
الله الصابر. أي الصابر
الثالث
الراضي.
الراضي من يشكر الله.
أي هذه ما ذكرناها ولا حاجة لذكرها. طيب هؤلاء هذه أقسام الناس بالنسبة لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة ما الفرق بين الصبر والرضا؟
الصبر واجب.
لا دعنا الحكم.
الصبر
نعم إيه لكن ما الفرق بينه وبين الرضا؟
بين الرضا
نعم
أن الرضا فيه زيادة على الصبر.
نعم
وهي قبول ما قدر الله سبحانه وتعالى على العبد،
يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران القدر المؤذي والسلامة منه، لأنه يقول أنا عبد الله عز وجل يحفل بي ما شاء. والصابر نعم يعني يكره ما وقع وليس عنده سواء أن ما وقع وما لم يقع، لكنه حابس نفسه الصابر. بارك الله هذا هو الفرق. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟
لأن
الصبر فيه حرارة، لأن ضياء فيه حرارة. فيه نور وحرارة. الصبر فيه حرارة لأن الصبر حر مر كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تمام؟ طيب انتهينا إلى قوله القرآن. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين، ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير، المعنى اعلموا إن لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن ولا لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ، أو أن المكتوب في لوح محفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول. لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال، مثل قوله: قد سمع الله قولا يجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلة الفرق. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في لوح محفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في لوح محفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله: كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يأتي بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا: هذا القرآن ليس كلام الله، قال هذا القرآن ليس كلام الله، ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل. وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن اللي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشعرية مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا: القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة. الواقع كما قال المحققون لا فرق، لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعرية يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه، وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في هذه المسألة. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لأطلنا الكلام، لكن يكفي هذه النبذة. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه لا علم مو كلام، لا يمكن أن يكون كلاما حتى يتكلم به الله عز وجل. طيب نعود إلى الحديث. بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله سبحانه وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. التزم الله بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله، فإذا قرأناه في التعبير القرآن ثم إن علينا بيانه. التزامات عظيمة، إن علينا جمعه وقرآنه، أخيرا ثم إن علينا بيانه، الله أكبر، التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه، والحمد لله. هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن، وهي مفيدة. القرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة، وقد سبق في حديث تميم الداري النصيحة لله ولكتابه، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب فليرجع إليه. يكون حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رجلا أحدهما لم يقم الصلاة فيكون القرآن إيش حج عليه، والثاني أقام الصلاة فيكون القرآن حجة له. رجل آخر لم يؤتي الزكاة فالقرآن إيش حج عليه، والثاني آتى الزكاة فالقرآن حجة له. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم إلى مسألة مهمة. كلنا يتوضأ إذا أردنا الصلاة، كلنا يتوضأ إذا أردنا الصلاة، أليس كذلك؟ لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط، وهذا لا بأس يحصل به المقصود، لكن هناك شيء أعلى وأتم. أولا إذا أردت أن توضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، حتى يتحقق لك معنى العبادة. ثانيا إذا توضأت استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر، حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكفر الخطايا، تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا البقية. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها، فانتبه لهذا. كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي امتثل، نعم استشعر أمر الله بقوله إيش يقيم الصلاة، ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم احتسب الأجر بأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهلم جرا يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبغ بآثار العبادة، لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي. وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. طيب القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا، وهذا من باب ضرب المثل، يغدو أي يخرج في الغدوة في الصباح. فبائع نفسه يعني الغادي يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها، ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين، معتق وموبق، ولهذا قال فمعتقها أو موبقها. متى يكون بيعه لنفسه اعتاقا؟ إذا قامت بطاعة الله، إذا قام بطاعة الله كما قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها، اعتقها منين؟ من العذاب، من النار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله، أمضى عمره خسرانا، هذا موبق لها أي مهلك لها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. متى يكون الإنسان؟ إذا كان عملا صالحا، ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. ثم قال المؤلف: الحديث الرابع والعشرون. فوائد، اللهم اهدنا. من فوائد هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال: الطهور شطر الإيمان. ومن فوائده أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك. نعم. ومن فوائده فضيلة الحمد، فضيلة الحمد لله عز وجل، حيث قال: إنها تملأ الميزان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا، فقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه. وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك في هذا الحديث. وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قال المعتزلة: إنه معنوي، وهو كناية عن إقامة العدل. والقول الصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالحة والسيئة. وهنا يرد إشكال: كيف يوزن العمل وهو ليس جسما؟ كيف يوزن وليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وليست بجسم؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهما عمل. لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة، فيطلعون ويشربون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، فيطلعون ويشربون، ويقال: أتعرفون هذا؟ قالوا: الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهو الموت حسي ولا معنوي؟ معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حس حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات، وإثبات الكمالات في سبحان الله إيش؟ نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن الصلاة نور، ففيه الحث على كثرة الصلاة، يعني يتفرع هذه الفائدة على أن الصلاة نور الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات في المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استنارة في القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في إيش؟ في السبب ولا وجود مانع؟ في السبب، لأنه لم يخلص. ومن صلى ولكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع، يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف فاعلم أن ذلك إيش؟ إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله كلام الله حق وكلام الرسول حق. أسئلة 5 دقائق. نعم.
ذكرنا في حديث سابق قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. شيخنا لماذا عرف الطيبات في الآية الأولى ونكرها في الآية الثانية؟ ثم شيخنا هل في الآيتين يعني حث على عدم الإسراف من الطيبات كون من يعني تبليغية؟
إنك لا تعرف النحو. الثانية غير منكرة، هي منكرة الثانية. كيف تقول نسيت؟ طيب هذه واحد. السؤال الإشكال الثاني
هل في الآيتين دليل على عدم الإسراف في الطيبات لأن من
تبعضية؟ لا هذه من ما هي تبعضية، كلوا من الطيبات لبيان الجنس. ها؟ الثانية حتى الآية الثانية لبيان الجنس، يعني كل من الطيب لا من الخبيث. نعم.
حفظك الله، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم اصبروا وصابروا.
نعم. المصابرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة للصابر، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم.
في الحديث الذي ذكره عبد الله قلنا ذكرنا ان بين في الخطبه
نعم
بين السجدتين يرفع اليدين في الدعاء
بين السجدتين
بين الخطبتين
نعم
انما ليس الصحابه اعلم منا في ادب الدعاء
نعم
ورسول الله ما قال لهم ان انا في وجوب رفع اليدين في الخطبه بين الخطبتين لماذا نقول ان نرفع يدي بين الخطبتين
انك بليد أو لم تحضر الدرس ولعله في وقت غيابك نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أنت أن يرفع الإنسان يديه لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك فلهذا تركها أولى وإن فعل فلا ينكر عليه
تركها أولى
أي نعم ولكن لو فعل ما ننكر عليه لأنه لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعون أيديهم ما يستطيع أحد لكن اللي يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم نعم فيصل
شيخنا الله يحفظك الإنسان أحواله مع القرآن أحيانا يقرأ بتدبر وخشوع وأحيانا يكون أقل من ذلك
صحيح
فهل يكون هذا حجة لك أو عليك
لا لا هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطها أن تخشى عند قراءته وهذه المسألة الخشوع لها أسباب منها فراغ القلب إذا كان الإنسان فارغا قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء نعم واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشى وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب كذلك إذا سمعت من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت
شيخ أحسن الله إليك بعض الأغنياء مما لا يعرفون قراءة القرآن يقال لهم أن الإنسان إذا ختم له من القرآن كذا ألف مرة يدخل الجنة
ألف مرة
كذا ألف مرة يدخل الجنة فيأتي القراء
إيش؟
يأتي القراء يحفظون القرآن ويقول اقرأ لي كذا ختمات من القرآن
نعم
ويجب على ذلك أجر
نعم
هل يؤجرون على قراءتهم؟
لا لا يؤجرون أولا أجرهم ما أخذوه من الدنيا فلا ثواب لهم في الآخرة وإذا لم يكن لهم ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجرهم ثانيا هذا كذب فلا يجوز للإنسان أن يعتقده حتى لو فرض أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز
إذا وهب شيخ إذا وهب الحي عمله الصالح لغيره من الأحياء
نعم
هل يصل الثواب
فيها خلاف هذه فيها خلاف هل يصل أو لا يصل نعم لا لا يمسه الضمير ذكرنا أنه يعود على إيش أنت معني ولا لا على إيش يعود على من يعود الضمير على ما على أي شيء في قوله لا يمس راح إيش طيب إذن ليس يعود على القرآن ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه بحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر أعرفت؟ طيب انتهى الوقت من فوائد هذا الحديث الحث على الصدقة لقوله الصدقة برهان ومن فوائده أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل ما هو المحبوب الذي يبذل في الصدقة هو المال يدل على
صدق الباذل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، يعني وإن كان فيه شيء من الحرارة لكنه ضياء نور، لقوله والصبر ضياء. في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل، الصبر على الطاعة أو عن المعصية أو على الأقدار، قلنا أما من حيث الصبر فأفضل فأعلاها الصبر على الطاعة، ثم عن المعصية، ثم على الأقدار. أما بالنسبة للصابر فقد يكون صبره عن المعصية أشق وأشد من صبره على الطاعة، ويؤجر على حسب ما حصل له من المشقة. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ما فيه مرتبة ثالثة، إما للإنسان وإما على الإنسان، ما فيه مرتبة ثالثة لا له ولا عليه. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه، هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعتب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد اعتقها، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقها.